الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في عنوان جديد، عنوان جانبي صغير، إصالة اللزوم. المعاملة تارة يشك في لزومها بعد الجزم بصحتها، وأخرى يشك في صحتها. وهذا الشك في الصحة ينقسم إلى قسمين: فتارة يشك في الصحة نتيجة احتمال فقدان شرط أو جزء، كما في المعاطات، فإنه يشك في صحتها لاحتمال اعتبار الصيغة اللفظية، وأخرى يشك في الصحة لا من ناحية احتمال اعتبار شرط أو جزء، بل يشك في الصحة في حد نفسها. المعاملة هي ككل يشك في صحتها لا من ناحية احتمال فقدان شرط أو جزء، وذلك من قبيل معاملة التأمين على الحياة أو على أمور أخرى غير الحياة، السيارة ما أدري إلى آخره، الصحة. فمعاملة التأمين قد يشك في أصل صحتها من باب أنها معاملة جديدة، يشك أنها محكومة شرعا بالصحة أو لا. ومن قبيل إجارة الرحم، هاي معاملة جديدة، هاي ما كانت في ما سبق، تستأجر امرأة، رحم امرأة يوضع فيها هذه النطفة الملقحة أو البويضة الملقحة، وعلى أساس بعد ذلك نأخذ الطفل منها، وهي مجرد تكون وعاء لا أكثر من ذلك. وهذه معاملة صحيحة؟ هذه إجارة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هنا الشك في الصحة بقطع النظر عن فقدان جزء أو شر. ومن قبيل معاملة الاستصناع، قلنا شنو هاي؟ شت عدها الاستصناع؟ أذهب إلى النجار، تارة أذهب إليه بالخشب، عندي خشب بالبيت في المخزن الذي يحتوي على ما يحتوي، وأودي له إياه وأقول له اصنع لي من هذه الأخشاب كرسيا منضدة. هذا ما بيفرد شيء، أي إجارة على من؟ على عمل هذا الخشب منضدة أو كرسيا، هذا ما بيه مشكلة، إجارة طبيعية. لكن لا، أنا أريد منه خشب، ماذا يصنع لي؟ خشب من الخشب يصنع لي كرسيا، يصنع هسه هي شنو؟ بيع. يصنع لي مرة كرسي جاهز، جاهز في المعرض مالته موجود، وأشتري. هذا بيع، بيع وشراء، هذا ما بيفرق شيء. لا لا لا، وإن ولا أذهب إليه بالخشب وأطلب منه أن يصنعه لي كرسية، هذه إجارة، واضح هذا. وإنما أطلب منه أن يصنع لي كرسيا والخشب منه، هذه خنثى مشكل. فهذه المعاملة صحيحة أو لا؟ ما أريد أقول أن باطلة، بس إدخالها ماذا؟ تحت البيع ما يمكن، شوي صعوبة به، لأن ما موجود شيء حتى يبيع لي إذا قلنا موجود في المعرض هذه المنضدة وما في مشكلة، هذا بيع. أو ولا إجارة، إجارة عليه من يعمل لي في خشب ما مودي له أنا خشب حتى يعني فرد شيء جديد يصطلح عليه بعملية الاستصناع. وربما أشير إليه في بعض كلمات علمائنا المتقدم. على أي حال فهذه معاملة نشك في أصل صحتها بقطع النظر عن فقدان جزء أو شر. إذن صارت الأنحاء، أنحاء الشك في المعاملة ثلاثة: الشك في اللزوم بعد الفراغ عن الصحة، والشك في الصحة، وينقسم إلى نحوين. فتارة يشك في الصحة من ناحية احتمال اختلال جزء أو شرط كما في المعاطات، وأخرى يشك في الصحة لا من ناحية فقدان جزء أو شرط بل من ناحية أن أصل المعاملة يشك في صحتها وفسادها. إذن لابد من عقد مسائل ثلاث. أما بالنسبة إلى الشك في الصحة لاحتمال فوات جزء أو شرط فقد تقدمت الإشارة إليه في المحاضرة السابقة، حيث ذكرنا أن الأصل اللفظي يقتضي، الأصل اللفظي ماذا يقتضي كما في المعاطات مثلا، الأصل اللفظي يقتضي الصحة ما دام يصدق عنوان تلك المعاملة مثل المعاطات يصدق عليها بيع، فيشمل حينئذ عموم أوفوا بالعقود كما ذكرنا. فنتمسك بالأصل اللفظي إن كان هناك أصل هيك ذكرنا بعد، وإن لم يكن لسبب وآخر الأصل اللفظي فنرجع إلى الأصل العملي، وعرفنا أنه يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر. طبيعي ينبغي أن يكون شيء واضح، هذا ما ذكرته أنا في المحاضرة السابقة لوضوحي. المرحلة الأولى علما للأصل اللفظي، إن لم يكن فنرجع إلى الأصل العملي. فإذا سألنا سائل وقال الأصل عند الشك في جزء أو شرط في المعاملة ماذا يقتضي، فأنت لا تسرع وتقول له الشيخ بيّن في المكاسب شنو بيّن على أن الأصل عدم ترتب الآثر، الأصل الفساد. لا 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 لا، هذا جواب ما أعطيك عليه شنو، ما أدري 50% أعطيك، 40% هو لا بأس به، لكنه مو هذا الجواب العلم. ولا تقول همات ماذا الأصل يقتضي الصحة بضرس قاطع، هذا همات لا. الجواب العلمائي العلم المال فاضل شي يقول إن كان هناك أصل لفظي فنتمسك به وتثبت بذلك الصح، وإن لم يكن تصل النوبة إلمن، سلم يكن ليش لسبب وآخر، تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي الفساد، هيك يكون تقول زين جيد. إذن هذا النحو تقدم لك حديث عنه ولا نكرر بعد، احنا فقط ردنا ان هيكل ان منهج الموضوع ونذكر احكام كل نحو. واما بالنسبة الى الشك في اصل الصحة بقطع النظر عن الجزء او الشرط فهذا عرفنا الحالة فيه من خلال ما تقدم، ولا نحتاج إلى عقد حديث مستقل له. فمثلا إذا شككنا أن إجارة الرحم صحيحة أو ليست صحيحة، وفرضنا أنه لا يوجد من هنا وهناك مانع من الصحة. وقد يكون هناك مانع بأن يشترطون على أن الطفل مالتنا مو مالتك. وأنا رأيي ماذا؟ مثل سيد الخوي كان رأيه رحمة الله عليه يقول الطفل الذي يطلع علما يكون هي هذه هي هذه هذه منو هذه؟ هي الذي استأجرناها هي الأم. أين أم يستدل بهذا؟ موجود في صراط النجاة. أين أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. بس هذا ما لنا شغل به. استدلال سيد أخوي تام مو تام مو يمس. أنت لا تفكر هذا به، فكر به بعدين رجاء مو الآن. إذا بنينا على أنه الطفل يصير علما إلى هذه المستأجرة، فحينئذ اشتراط أن يكون لا لها شرط مخالف علما، شرط مخالف للشرع، فلا يكون. مثلا قد يقال قد يسأل، أنا مو في صدد أيد أقول هذا شرط مخالف جزما أو لا، قد يقال فحينئذ لا يمكن أن نحكم بما بالصحة لأجل هذا. لكن لو فرضنا على أنه من هذه الناحية تجاوزنا هالناحية، قلنا لها أبويا يلا أنت أمه، يروحي أنت أمه، تشينو إن فقط ماذا طفل خليه يجي وأنت أمه خليه يكون وصاحب ال صاحب ال صاحب ال الحيمن صاحب الحيمن يكون هو ال يكون هو الآب. هل مقدار هم نكتفي؟ يلا ما يخالف. فهذه الإجارة صحيحة أو ليست صحيحة؟ إذا لم يكن مانع من هنا أو هناك نتمسك ماذا تضح من خلال ما سبق، نتمسك بمن فرد عنوان جيبنا الذي قلنا بالإجارة ماكو عندنا مع الأسف الشديد، هاي هم فائدة علمية، بالإجارة ما عندنا إطلاق يدل على صحة كل إجارة. احتفظ بهذه الفائدة. فنتمسك بمن أوفوا بالعقود، وهذا عقد من العقود. وذكرنا سابقا في مسألة المعاطات قبل كم محاضرة ذكرنا أن عموم أوفوا بالعقود يدل على أن كل عقد محكوم بحكمين، أحد الحكمين ماذا؟ هو اللزوم، أوفوا يعني يدل على اللزوم، والحكم الثاني ماذا؟ على الصحة. فكل عقد محكوم بهذين الحكمين، فنثبت إذن صحة الإجارة بعموم أوفوا بال هذه الإجارة بعموم أوفوا بالعقود. وهكذا الاستصناع إذا شككنا في صحته نتمسك بعموم أوفوا تجارة عن تراض، لا تجيبها لا تشتبه، هذا اشتباه حتى الساعة 12 بالليل ما يصير، هايش تجارة هي؟ مو تجارة، دير بالك هذا ما يصير هذا. فهذا بس أوفوا بالعقود يشمل. وإذا شككنا في عملية ما فالاستصناع، الاستصناع ماذا؟ عملية الاستصناع تجارة لا يصدق على أن نتمسك بمن؟ بأوفوا. التأمين على الحياة تجارة هم ما يصدق، نتمسك بمن؟ بأوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود على أي حال عموم جيد يمكن التمسك به في كل معاملة لإثبات الصحة. هذا هم من خلال ما سبق اتضح ولا نحتاج إلى إطالة. فإذا عموم أوفوا بل ربما غير عموم أوفوا كما ننتفع به لنفي جزئية الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك ونصحح المعاملة كما في المعاطات، لأن فاقدة علما للعربية التي نحتمل شرطيتها، ونصحح بأوفوا بالعقود كذلك بأوفوا بالعقود نصحح الإجارة على الرحم، ونصحح عملية ماذا الاستصناع، ونصحح ماذا الموارد الأخرى من هذا القبيل. جيد. فإذا اتضح على أنه الحكم أشرك في الصحة بكلا نحوه يمكن التمسك بمثل العمومات المذكورة هذا من خلال ما سبق. والآن نريد أن نتكلم عن إصالة اللزوم، فإنا لم نشر إليها فيما سبق ولا بأس بالإشارة إليها هنا. إذن الكلام يقع في إصالة اللزوم، فخلي لك عنوان جانبي الكلام والبحث عن إصالة اللزوم. الشك في اللزوم تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. ذن المصطلحات أمات شنو؟ ترى إحنا قارئين ونعرفهن، بس ساعة الساعة يا أخي العزيز ساعة الساعة قد تطبيقهن يغيب عن الذهن، فأنت هي يكون ذن تروح وتجي عليهن إلى أن بيدك يكون شنو. على أي حال الشك في اللزوم بنحو الشبهة الحكمية يعني ماذا؟ يعني شنو؟ يعني المعاملة نعرفها، المعاملة نعرفها، هذه هي صلح أو هي هبة أو هي إجارة، نعرف المعاملة بعنوانها، ولكن نشك هل هي محكومة شرعا باللزوم أو بالجواز. الصلح نشك هل محكوم شرعا باللزوم أو بالجواز، هذا شك بنحو الشبهة الحكمية أي الحكم الشرعي الكلي بعد معرفة المعاملة بشخصها، نعرف أنها هي معاملة صلح هذه جزما، ولكن لا ندري الصلح الإسلام لازم أو جائز، هذا بنحو الشبهة الحكمية. وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، يعني الصلح نعرف على أنه لازم، والهبة نعرف أنها غير المعوضة جائزة، لكن لا ندري المعاملة التي وقعت شو هو أعطاني شنو، خلى بإيدي شنو، خلى بإيدي ما أدري شنو، درهم سبحة أنا ما أتخذته هذا وفي أمان الله. بعدين قال فسخت، شو تضحك علي أنت شنو شلون؟ إن كانت هبة غير معوضة وغير ذي الرحم، رحمي أمات ما فهي جائزة إلى حق، بس لا تسويها عيب ومو حلو، هذا مو كل شيء جائز واحد يسوي. وإذا كانت صلحا فهي لازمة. هنا الشك في اللزوم والجواز ليس بنحو الشبهة الحكمية، لأن لا توجد معاملة بعينها مشخصة وأشك في حكمها الشرعي، وإنما توجد معاملتان إحداهما جائزة جزما وهي الهبة، والثانية لازمة وهي الصلح، مثلا الصلح من دون عوض. فشككت، نفترض هيك لازم ونشك في أن المعاملة التي وقعت بيننا هل هي هبة أو هي صلح، هذا شك في اللزوم والجواز بنحو الشبهة الموضوعية. إذن مرة نتكلم عن إصالة اللزوم في الشبهات الحكمية، وأخرى نتكلم عن إصالة اللزوم في الشبهات الموضوعية. عنوان جانبي صغير، إصالة اللزوم في الشبهة الحكمية. يمكن أن يقال بأن الأصل هو اللزوم، يمكن تقريب اللزوم، يمكن الاستدلال على إصالة اللزوم في الشبهات الحكمية بالأدلة بالوجوه التالية. الوجه الأول عموم أوفوا بالعقود، ما شاء الله، هذا أوفوا بالعقود يعني وين ما في أي مسألة هو شنو؟ نس مبارك مبارك. هذا العموم يا أخي العزيز، يعني أكو بعض العمومات في كثير من المسائل ينتفع منها، مثل هو هذا عموم أوفوا بالعقود. أما كيف يدل على أن الأصل في كل عقد هو اللزوم؟ وذلك بتقريبين قرأناهما همات في المكاسب. التقريب الأول، لاحظ التقريبين كيف. التقريب الأول أن يقال إن أمر أوفو يدل على وجوب الوفاء بالعقد، يعني بترتيب آثاره إلى النهاية. إلى النهاية يعني شو وقت إلى النهاية؟ إلى النهاية، إلى يوم القيامة افترض باكر، إلى أنه ما دمنا عايش مدرينا إلى آخر الدنيا. وبالتالي لا يجوز في الوسط في الأثناء، يعني أقول فسخت لأن هذا خلاف أمر أوفو. هو يقول أوفو، الآية تقول أوفو وما قيدتها بفترة إلى الأبد، وهذا معناه على أنه لا يجوز الفسخ في الأثناء. تقول بطلنا ماكو فسخت وميس. ثم نقول وحيث لا نحتمل أن الفسخ لا يجوز تكليفا، يعني بأن أقول فسخت أنا الآن السي والبائع والمشتري ما يأثر أي من الطرفين، أقول فسخت ولا يحتمل على أن هذا محرم تكليفا. هذا اللفظ أقول فسخت يعني حرام تكليفا، أكو بالله هذا أكو ارتكاز متشرعي على أنه في ذاته هذا اللفظ مو حرام. فإذا لم يكن حراما تكليفا فهو إذن ماذا؟ حرام بالحرمة الوضعية، يعني بمعنى لا يترتب أثر عليما على الفسخ، وبذلك ثبت المطلوب. وبذلك التفت شلون شنو من الأول أكرر هكذا قلنا عموم أوفو يدل على أنه يلزم الوفاء بهذا العقد الذي وقع، أي عقد الذي كان، إلى الأبد. قلنا إلى الأبد همات، قلنا يعني ليش وقت، قلنا افترض إلى يوم القيامة ما بي بعد هذا لازم. ذلك لا يجوز للطرفين فين من دون تراضي طبيعي، من دون تراضي أن يقول أحد الطرفين فسخت، لازمه لا يجوز له ذلك لأن هذا خلف الأمر بالوفاء ووجوب الوفاء بالعقد إلى الأبد. ثم نضيف إلى ذلك شيئا آخر، حيث إن عدم جواز الفسخ بكلمة فسخت حيث لا يحتمل حرمته التكليفية وعدم جواز التكليفي، هذا للارتكاز المتشرع بعد واضح، فيتعين أن يكون عدم الجواز بمعنى عدم النفوذ وعدم الصحة، يعني ليس بصحيح ليس بنافذ، وهذا هو معنى لزوم المعاملة، بحيث ذلك الطرف كل ما يقول فسخت أنت أقعد من أول الليل للصبح قول سبحة هم إلزم لك ليس بنافذ، وهذا هو المطلوب الرين نثبته. أصل اللزوم بهذا المعنى، لو قال ذاك فسخت لا يترتب أي أثر. هذا البيان التقريب الأول. التقريب الثاني أن نقول هكذا، إن أوفوا بالعقود يدل على وجوب ترتيب الأثر إلى الأبد، هاي مقدمة مشتركة، إلى الأبد يرتب أثر العقد ويلزم إتمام العقد إلى الأبد، هاي مقدمة مشتركة ذكرناها بذاك التقريب أيضا. ثم نقول وعلى هذا الأساس لا يجوز أخذ ماذا؟ أخذ العوض، أحد العوضين من دون رضا الآخر، لأن ذلك خلف وجوب الوفاء إلى الأبد. وما دام لا يجوز أخذ العوض بكلمة فسختو، لا يجوز أخذ العوض، لا يجوز أخذ العوض بكلمة فسختو، لا تقول لا يجوز أخذ العوض إلى الأبد. حينئذ نقول مقتضى الإطلاق الآية الكريمة أنه لا يجوز حتى لو قال، حتى لو قال فسختو بعد أن قال فسختو، رغم ذلك لا يجوز له أن يطالب بمن بالعوض ويأتي ويأخذ العوض من دون رضا الطرف الآخر. وإذا لم يجوز، وإذا لم يجوز أخذ العوض بعد فسخت قوله فسخت، نستنتج من ذلك، نستنتج من ذلك أن العقد لازم والفسخ لا يتحقق بكلمة فسخت. أكرر هذا من جديد ثم أبين الفارق بينه وبين التقريب الأول. هذا التقريب الثاني نقول يدل أوفو على أنه يجب ترتيب الأثر إلى الأبد، ومن جملة الآثار إلى الأبد شنو هي؟ يعني ما يجوز لك تأخذ ماذا؟ العوض من ذاك الطرف من دون رضا إلى الأبد ما يجوز لك. هذه مقدمة الأولى. مقدمة ثانية، مقتضى الإطلاق لا يجوز ذلك إلى الأبد حتى لو قلت، حتى لو قلت فسخت. فإذا لم يجوز النتيجة هذه، إذا لم يجوز أن أخذ العوض من دون رضا الطرف حتى بعد قول شنو فسخت، هذا معناه على أنه ماذا؟ المعاملة لازمة. الفارق بين هذا التقريب والتقريب السابق، الفارق الأساسي هو هذا، مهم حتى يوضح لنا معالم هذين التقريبين. في التقريب السابق أثبتنا اللزوم من خلال الحكم التكليفي، يعني قلنا على أنه يدل أوفو بالعقود، يدل على أنه يجب الوفاء إلى الأبد. العفو، أنا قلت بالحكم التكليفي، بالحكم الوضعي اشتباه صار، إلى الأبد. وإذا يعني لا يجوز لك أن تقول فسخت في نصف الطريق، وحيث أن عدم الجواز لا يحتمل أن يكون تكليفيا من المحرمات بالارتكاز المتشرعي، فهو عدم جواز وضعي. إذن أثبتنا عدم الجواز الوضعي الذي هو المطلوب ابتداء من الآية الكريمة، لا أنه انتقلنا إلى عدم الجواز الوضعي من خلال عدم الجواز التكليفي، لا 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 لا، بل ابتداء الآية دلت على عدم الجواز الوضعي. لأن ايش قلنا؟ قلنا أوفو يعني معناه يجب الوفاء إلى الأبد، يعني لا يجوز لك أن تقول في نصف الطريق فسخت، وحيث عدم الجواز لا يحتمل أن يكون عدم جواز فسخت تكليفيا بارتكاز المتشرع يتعين وضع يعني فاسد، فثبت فساد الفسخ ولزوم المعاملة ابتداء بلا حاجة إلى توسيط الحكم التكليفي. فلم ننتزع اللزوم الذي هو حكم وضعي، لم ننتزعه من الحكم التكليفي، بل ابتداء استفدناه من الآية الكريمة. وهذا بخلاف على التقريب الثاني، أولا أثبتنا حرمة أخذ العوض من دون رضا الطرف، هاي حرمة تكليفية. ثم قلنا مقتضى الإطلاق يحرم أخذ هذا العوض حتى لو قال الشخص فسخت. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ إذن إذا ضمينا هاي المقدمة إلى إذا ما يجوز حتى بعد فسخت، هذا معناه يعني فسخت باطل، باطل لا ينفع، لا يغني ولا يسمن من جوع. لكن استفدنا فساد فسخت منين؟ استفدنا فساد الفسخ وبطلان الفسخ ولزوم المعاملة من وجوب الوفاء إلى الأبد حتى بعد قول فسخته من هذا الوجوب التكليفي، انتزعنا الحكم الوضعي وقلنا إذن المعاملة لازمة. فالفارق إذن بين التقريب الأول والتقريب الثاني أن الأول يثبت اللزوم مباشرة، لا أنه نستفيد من الحكم التكليفي، أما التقريب الثاني نستفيد فيه اللزوم من الحكم التكليفي. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.